الحمد لله. قال رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. لما ذكر رحمه الله فضل التوحيد وما له من الأجر العظيم، ناسب أن يذكر بعده باب من حقق التوحيد، لأن كثير من الناس ربما إذا وجد فضل التوحيد يظن أنه موحد، ويأخذ عموم أدلة لا إله إلا الله، ويثبت لنفسه التوحيد الخالص، أو ربما يقع في الإرجاء ويظن أن قول لا إله إلا الله مع تعاطي غيرها من الذنوب ومع تعاطي الشرك اللفظي أو الشرك الفعلي أو حتى الشرك الاعتقادي لا يضر، تناسب أن يضع هذا الباب: باب من حقق التوحيد. يعني إن فضل لا إله إلا الله إنما ينالها من حقق التوحيد. وتحقيق التوحيد تخليصه مما يشوبه، دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. يشمل أنهم لا يحاسبون في المحشر، ولا يعذبون في القبر، ولا يدخلون النار، وإنما يكون دخولهم الجنة ابتداء. ومن نوقش الحساب عذب. قال المصنف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي ولا عذاب. قلت: تحقيقه وتخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. والمراد بالمعاصي هنا الابتعاد عن كبائر الذنوب، لأنه تقدم معنا في حديث ابن عباس عند مسلم: وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمة المقحمات. وفي الحديث: الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والصلاة إلى الصلاة، كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. والله عز وجل يقول: الذين يجتنبون كبائر ما ينهون عنه. ويقول الله عز وجل: في الآية التي فيها إلا اللمم: إن ربك واسع المغفرة. فالشاهد أن الذي يتعاطى اللمم قد يتجاوز الله عز وجل عنه، إما بإصباغ الوضوء، أو بكثرة الخطى إلى المسجد، أو بانتظار الصلاة إلى الصلاة، أو بصيام رمضان إلى رمضان، أو الجمعة إلى الجمعة، أو الحج والعمرة. أما كبائر الذنوب فلا بد لها من توبة، كبائر الذنوب لا تكفرها إلا التوبة. قال المصنف: وقال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. المراد بالأمة هنا الإمام، وإبراهيم هو ابن آذر عليه السلام أبو الأنبياء. والقنوت يطلق على عدة معاني، منها طول القيام، ومنها مداومة الطاعة. ولفظ القنوت تعدد معانيه، تجد مزيدا على 10 معاني مرضية قد نقلها الشيخ محمد هنا في الحاشية، وكنا قد حفظناها من الفتح. ولفظ القنوت تعدد معانيه، تجد مزيدا على 10 معاني مرضية: دعاء، خشوع، والعبادة طاعة إقامتها إقراره بالعبودية، سكوت صلاة، والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح القنية. القنية حنيفا، الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد. ولم يكن من المشركين، توكيد لما قبله. قال: وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد. الأولى أنه كان أمة، والأمة تطلق على عدة معاني، والمراد بها هنا الإمام. وتطلق على معنى الفترة من الزمن، فالذكر بعد أمة، وتطلق على معنى الجماعة من الناس. فلقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وتطلق على الإمام كما في هذه الآية، وتطلق على الملة، إن وجدنا أبانا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. الأولى أنه كان أمة أي قدوة وإماما معلما للخير، وما ذلك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين تنال بهما الإمامة في الدين، كما قال بعضهم بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الثانية قوله قانتا، قال شيخ الإسلام: القنوت في اللغة دوام الطاعة، والمصلي إذا أطال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. انتهى ملخصا. الثالثة أنه كان حنيفا. قلت: قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. انتهى. الرابعة أنه ما كان من المشركين، أي لصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك. قلت: يوضح هذا قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم. ستأتي الآية. أي على دينه من إخوانه المرسلين. قاله ابن جرير رحمه الله تعالى: إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا مضمون الحب في الله والبغض في الله، وهذا مضمون الولاء والبراء. فانظر كيف يتبرأ إبراهيم من أبيه وقومه، ويجعل هذا البراء ممتدا مستمرا أبدا، لا يغيره مغير إلا أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كفرهم حتى تؤمنوا بالله وحده، أي إلى أن تؤمنوا بالله عز وجل وحده وتحقق التوحيد. وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، وهذا يدل على أن دين الإسلام يناقض الميول إلى المشركين، أو أن الميول إلى المشركين والمحبة لهم والمودة لهم يناقض الإسلام ويأتي عليه من أساسه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. حتى تؤمنوا بالله وحده، هذه الآية متضمنة لمعنى لا إله إلا الله. فقوله تؤمنوا بالله وحده متضمنة للإثبات، وقوله إنني براء مما تعبدون متضمنة للنفي، ولا إله إلا الله تدل على النفي والإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله وإثبات الألوهية لله. إلا قول إبراهيم لأبيه: لا أستغفرن لك. هذه موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ويأتي يوم القيامة ويقول إبراهيم عليه السلام: يا رب، أما وعدتني ألا تخزيني؟ فيحول الله عز وجل أباه إلى ضيخ، ثم يتركه إبراهيم ويمشي. وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وذكر تعالى عن خليله عليه السلام أنه قال لأبيه آذر: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فيه أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. تنظر إبراهيم عليه السلام لما اعتزل قومه تركهم عوضه الله بالأنس به، وعوضه الله بأن وهب له من أبنائه ذرية طيبة مباركة. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. وإبراهيم مثل عظيم، مثل في شجاعته، ومثل في صبره، ومثل في إيفائه بأوامر الله، ومثل في تطبيقه لشرع الله كما قال الله عز وجل وإبراهيم الذي وفى. قال الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. قيل الكلمات هي الأمر والنهي، فلما أتم الأوامر واجتنب النواهي قال الله له إني جاعلك للناس إماما، أي يقتدى بك، الإمام هو الذي يقتدى به. فقال إبراهيم ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. مفهوم هذه الآية أن من استمر على طريقة إبراهيم وشرعة إبراهيم عليه السلام من ذريته يناله من الخير بقدر ما عنده من الخير. ومن فضل الله عليه أن جعله أبا الأنبياء جميعا، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. آل عمران ومن إليهم جميع أنبياء بني إسرائيل والنبي صلى الله عليه وسلم كلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام. وكان قوي الحجة، لو قرأت محاجته أو محاجته مع قومه في سورة الأنعام وفي سورة الأنبياء تجد قوة وشجاعة على دين الله عز وجل. امتن الله عليه بأن آتاه الرشد، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. علم الله ما هو عليه من الخير فألهمه رشده ووفقه. ومع ذلك من يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم؟ يقول ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اختتم بعد 80 سنة بالقدوم، ولما رأى الرؤيا أنه يذبح ولده ذهب إلى ولده المبارك الطيب إسماعيل، قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الأب والابن والزوجة نعمة حين يصلح الجميع، والله أنها من أعظم المنن والنعم. وجازاهم الله بعد ذلك الجزاء الأوفى. والعجب أن أصحاب التوراة والإنجيل من المحرفين المغيرين المبدلين قد حرفوا الذبيح إلى إسحاق، وهذا يخالف المعقول والمنقول ويناقض الأصول. فإن إبراهيم عليه السلام إنما بشر بإسحاق بعد إرادته لذبح إسماعيل كما هو مذكور في سورة الصافات، لما انتهى الله عز وجل من قصة إسماعيل مع أبيه قال وبشرناه بإسحاق. قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. يعقوب هو ولد إسحاق فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فكيف سيبقى يعني إذا كان الذبيح هو إسحاق كما يقولون، كيف سيكون ذبيح مع أنه قد بشر بعده بيعقوب؟ فدل على أن الذبيح هو إسماعيل، لأنه عندما يرى الرؤيا أو يأمره الله في المنام أن يقتل أن يذبح إسحاق يقول كيف يا رب أذبح وأنت قد بشرتني بيعقوب ويعقوب من ذرية إسحاق؟ ولكن المعنى أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. فهذا هو تحقيق التوحيد، وهو البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم، فالله المستعان. قال المصنف رحمه الله في هذه الآية إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. فقد قال السكري الجماعة هي السنة ولو كنت وحدك. وبدأ الإسلام غريبا كما وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قانتا لله لا للمملوك لا للملوك ولا للتجار المطرفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين انتهى. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إن إبراهيم كان أمة قال على الإسلام، ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره. يدل على ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين لما دخل إبراهيم عليه السلام مصر مع زوجته سارة، قال إذا سئلت عني فقولي أني أخاك، فلا أعلم أحد على وجه الأرض على الإسلام غيري وغيرك. قلت ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم من أنه كان إماما يبتدى به في الخير، فقد يكون الابتداء بعد، إن لم يكن الابتداء في زمنه سيكون الابتداء بعد، وهذا هو الواقع. قال المصنف رحمه الله وقال والذين هم بربهم لا يشركون، وصف المؤمنين السابقين للجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون، وهذا أعظم المناقب أن الإنسان لا يشرك إلا شيئا. ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي، والشرك الجلي هو الأكبر والخفي هو الرياء وحظوظ النفس من العجب، نفى ذلك عنهم، وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. قلت وقوله حسنت وكملت هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك، فتدبر ولو قال الشارح صحت لكان أقوى. يريد بالشارح سليمان صاحب جزير العزيز الحميد. قال ابن كثير رحمه الله والذين هم بربهم لا يشركون أي لا يعبدون مع الله غيره، فليوحدونه ويعلمون أنه الإله أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولد، وأنه لا نظير له. قال المصنف رحمه الله عن حصيب بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب، وهو الشهاب الذي انقض البارحة، وتطلق البارحة إذا سألت عن الليلة التي قبل الظهر يقال البارحة، يقولون إذا كان السؤال من الصباح إلى الظهر يقال ماذا حصل البارحة، وإذا كان بعد ذلك تقول الليلة. فقلت أنا، ثم قلت أما أني لم أكن في صلاح، فيه أن الإنسان إذا خشي أن يظن به غير ما هو فيه أن يقول أن ينفي ذلك، وفيه التواضع حتى لا يظن أنه يقيم الليل. والآن بعضهم ربما يقوم يقول ويسمع أذانا أو صياحا أو جلبة ثم يبكر يخبر أصحابه فيثنون عليه ويشيدون به ما شاء الله، في هذا الوقت تقوم وهو ساكت كالمقر لهم، وحالنا يعلمه الله. قال ولكني لذعت، أي من عقرب أو حية ويقال لها لسعة. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت، أي استخدمت الرقية وطلبتها من غيري. ارتقيت أي استخدمت الرقية وطلبتها من غيري. قال فما حملك على ذلك، أي ما حجتك ما دليلك، وفيه السؤال عن الدليل، وأن الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بفعل الدليل، حتى قال أحمد بن حنبل رحمه الله لو استطعت أن تحك ظهرك إلا بأثر فافعل. قلت حديث حدثناه الشعبي فيه إبراز الحجة. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. وفيه أيضا فائدة لطالب العلم الذي ينكر المنكر أنه يسأل قبل الإنكار ما حجتكم على هذا، لأنهم إن قالوا لا حجة لنا إلا الهوى والشهوة خصموا أنفسهم، وإن أظهروا حجة من كتاب أو سنة، إن كانت آية من القرآن غلطوا في تفسيرها بينها لهم، وإن كان حديثا من السنة إن كان صحيحا وغلطوا في تفسيره فعلى ما تقدم، وإن كان ضعيفا بين لهم ضعفه وبصرهم به فإن هذا أوقع. يذكر العوام قصة أن بعض الطلاب، هي قصة أظنها قديمة، خرج دعوة فأتى إلى مسجد من المساجد ووجدهم يأتون إلى الجمعة وكل واحد بيده سكين وفأر، فدخل أحد الخطباء فلما رآهم بالسكاكين والفئران خرج من المسجد، وفي فترة أخرى أرسل لهم طالب أذكى منه يخطب بهم فوصل وخطب الجمعة وصلى بهم، فلما انتهى رجع إلى شيخ القبيلة وتغدى عنده فقال أمركم حسن إلا شيء واحد، قال ما هو؟ قال أنكم تصلون وتأتون معكم بفئران وسكاكين. فقال له شيخ القبيلة نحن نعمل بالسنة. قال من أين هذا؟ قال الحديث الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم المسجد فعليكم بالسكينة والفأر. قال فنحن نأخذ معنا سكينة ونأخذ معنا فأر. فقال له هذا غلط، فهمتم غلط، وإلا فعليكم بالسكينة أي بالهدوء والوقار. قال هكذا يا بني؟ قال نعم. قال إذن اخرج انصح أصحابي. فجمعهم وخاطبهم مثل ما خاطب شيخ القبيلة، فاقتنعوا بعد ذلك وتركوا هذا. هذه القصة أظنها لا تصح، لكن يذكرها لنا العوام كثيرا إذا خرجنا دعاة إلى البلاد ورأوا واحد شاد عليهم يذكرون هذه القصة، وإذا رأوا واحد يأتيهم بالحجج حتى يقنعهم يقولون انظر حال هذا مثل ذلك الطالب الذكي. فالشاهد في هذه المحاجة التي ذكرها حسين بن عبد الرحمن مع سعيد بن جبير أن سعيد بن جبير ما عنفه ابتداء وقال أنت مخطئ أنت ضال، كيف تطلب الرقية من غيرك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لكن قال ما حجته على الرقية؟ لعل عنده حديث ما هو عندك يا أخي، لعل عنده حجة ما هي عندك. فقال له حديث حدثناه الشعبي. قال ما حدثكم؟ قال قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، والشعبي لم يسمع عن بريدة، وبريدة صحابي، فالحديث منقطع. فقال له قد أحسن من انتهى إلى ما سمع أي سعيد بن جبير، ولكن حدثنا ابن عباس. انظر ساقه متصلا إلى ابن عباس، ثم سيأتي بالحجة. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والرهط هم العدد دون العشرة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد إذا رفع لسواد عظيم، يعني رأيت في الأفق سواد عظيم، ويطلقون السواد على صورة الرجل، ما هذا السواد؟ انظر ما هذا السواد الذي خرج من هنا، ويريدون به من هذا الرجل. فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فيه فضل موسى عليه السلام وأن أمته أكثر الأمم بعد أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى لما جاوز موسى بكى، فقيل ما يبكيه؟ قال أبكي على أن هذا الفتى يدخل من أمته الجنة أكثر ممن يدخل من أمتي. وقد استوعبنا أو ذكرنا شيئا من فضائل هذه الأمة في كتاب الزجر والبيان، وهذا في كتاب سلامة الخلف، وهكذا سنذكره في صحيح السيرة، وهو أن هذه الأمة يعني 80 صفا من صفوف الجنة، الجنة يدخلها 120 صفا 80 من هذه الأمة، وهذا فضل الله العظيم. فقيل لهذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. المراد بالأمة هنا أمة الإجابة لا أمة الدعوة، فإن الأمة تنقسم إلى أمة دعوة وأمة إجابة، فمن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في أمة الإجابة وناله الجزاء الموعود به، ومن كان من أمة الدعوة لا ينفعه ذلك. والذي نفسي بيده لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الذي جئت به إلا كان من أهل النار. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قد ذكر الحافظ بن كثير طرق هذا الحديث عند تفسير قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهناك أحاديث تدل على أن مع كل ألف سبعون ألفا. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، وفيه المذاكرة في العلم حتى يصلوا إلى النتيجة. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في فضل الصحبة، حيث بادر الصحابة إلى إثبات هذا الفضل لمن صحب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وهذا لمن حسن إسلامه. وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، وذكر أشياء يدل على أن الناس إذا لم يرجعوا إلى الكتاب والسنة يقع الخلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فكل واحد سيقول لعل كذا لعل كذا لعل كذا، لكن لما جاء النص كان قاضيا على غيره. فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من غيرهم، ولا يكتوون، أي لا يكتوون بالنار، وهو أحد طرق العلاج، أحد طرق العلاج الكي. قال: شفاء أمتي في ثلاث: شربة عسل، وشربة محجم، والكي بالنار، وأكره الكي. ومع ذلك هو من الأدوية، بل من الأدوية النافعة المجربة. أذكر وأنا صغير وصبت بمرض حتى أني كنت أبعدت عن المشي، ما كنت عاد أستطيع أمشي، وإذا أردت أخرج أو شيء يحملوني. فبعد ذلك جاء رجل وكواني، قمت مباشرة في لحظتها، ما تأخرت حتى خمس دقائق، بمجرد ما انتهى من الكي مشيت الحمد لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كوى سعد بن معاذ وكوى غيره. وبالنسبة للرقية أيضا، الرسول صلى الله عليه وسلم قد رقى ورقي، رقاه جبريل، وكانت عائشة ترقيه، لكن لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من غيره، وإنما قال له جبريل: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيه كل شيء يؤذيك. ولا تطيرون، سيأتي الكلام عن الطيرة، وهو ما أمضاك أو ردك. وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون على الله عز وجل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. في هذا الحديث زيادة عند مسلم: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. لفظ لا يرقون شاذة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع ينفع أخاه فليفعل. شذ بها سعيد بن منصور أو إسحاق بن منصور، أنا أهم في هذا كثيرا. سعيد، الحمد لله أنجينا بها على الصحيح. فقام عكاشة بن محصن، ويقال عكاشة بالتخفيف، فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فيه طلب الدعاء من الرجل الصالح، وهو أحد أنواع التوسل المشروع، التوسل المشروع بأسماء الله وصفاته، وبدعاء الرجل الصالح، وبالتوسل بالأعمال الصالحة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في موطنه. قال: أنت منهم. فيه الثناء على من لم يخشى عليه الفتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت منهم. وهذه عاجل بشرى المؤمن: يا رسول الله، الرجل يعمل الخير يثنى عليه به. قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، لكن إذا خشي عليه الفتنة فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المدح، وقال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، وقال: قطعت عنق صاحبك. ثم قال رجل آخر، قام رجل آخر فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أسابقك بها عكاشة. قيل: لأنه من المنافقين، وهذا بعيد، فالمنافقون كان إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورفضوا، حتى قال بعضهم: والله لأن أجد جملي أحب إلي من استغفار صاحبكم. لما قال له اذهب إلى رسول الله يستغفر لك، قال: والله لأن أجد جملي أحب إلي من استغفار صاحبكم. فهذا بعيد أن يكون هذا الرجل من المنافقين، بل من المسلمين المستقيمين. وفيه أن الرسول ينادى بوصفه ولا ينادى بالاسم يا محمد، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. حتى أنكر بعضهم على من يفسر الآيات بقوله قال الله يا محمد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي من الاسترسال فقال سبقك بها عكاشة، أو أن الله أوحى إليه أن هذا ليس منهم فلم يبشره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم بوحي. قال كان هكذا أورده المصنف غير معزو، وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا ومسلم واللفظ له والترمذي والنسائي. قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو السلمي أبو الهذيل الكوفي ثقة، مات سنة 36 وله 93 سنة. وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه أبو محمد من جلة أصحاب بن عباس، قتله الحجاج ظلما. روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة، وهو كوفي مولى لبني أسد، قتل بين يدي الحجاج سنة 95 ولم يكمل 50. لما قتل قالوا ضاع اليوم علم كثير. قتل سعيد بن جبير والناس أحوج ما يكونون إلى علمه، تتلمذ على يد ابن عباس، ومع ذلك وقعت منهم تلك الزلة رحمهم الله، وهو الخروج على الحجاج بن يوسف، وسلط الله عليهم الحجاج. فذكر ابن كثير رحمه الله لما ذكر قصتهم أن الخروج على الأمراء ما فيه خير، وهؤلاء كان يقال لهم كتيبة القراء، وقتلوا قتلا ذريعا، حتى أنه أخذ إبراهيم النخعي وليس منهم، وإنما جاء حراسه يبحثون عن إبراهيم التيمي، وإبراهيم النخعي موجود، فقالوا له أنت إبراهيم؟ قال نعم، وأبى أن يقول لهم أنه ليس التيمي حتى لا يذهبوا إلى التيمي، فأخذوه وسجنوه حتى مات في السجن. فرأى الحجاج في المنام أو رؤيا أنه قتل، أنه مات الليلة رجل من الصالحين، فذهبوا يبحثون فوجدوا إبراهيم النخعي مات في السجن، فقال أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، اقبروه في مقابر اليهود. قتلهم وشردهم وما سلم منه إلا الشعبي، مع أنه كان من الكتيبة لكن من عليه بعد ذلك. قوله انقطع هو بالقاف والضاد المعجمة، أي سقط، والبارحة هي أقرب ليلة مضت. قول أبو العباس ثعلب، قال أبو العباس ثعلب يقال قبل الزوال رأيت الليلة، إذن أخطأنا في تفسيرها، قبل الزوال رأيت الليلة وبعد الزوال رأيت البارحة، ويستدل لها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة ولد فسميته باسم أبي إبراهيم، أي قبل الزوال. وكذا قال غيره وهي مشتقة من برحة إذا زال. قوله أما إني لم أكن في صلاة، قال في مغني اللبيب أما بالفتح والتخفيف على وجهين، أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا، وإذا وقعت أن بعدها كسرت. الثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحقا. وقال آخرون هي كلمتان الهمزة للاستفهام وما اسم بمعنى شيء، ذلك الشيء حق فالمعنى أحقا، وهذا هو الصواب. وما نصب على الظرفية، وهذه تفتح أن بعدها انتهى. والأنسب هنا هو الوجه الأول، القائل هو حسين خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي فنفى عن نفسه إيهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وإبعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم. وقوله لكني لدغت بضم أوله وكسر ثانيه، قال أهل اللغة يقال لدغته العقرب ودوات السموم إذا أصابته بسمها، وذلك بأن تعبره بشوكتها. ومن ما يذكره أصحاب الحيوان أن العقرب إذا وجد سام أبرص وهو الوزغ في البيت ينماع ويموت، إذا وجد الوزغ في البيت يموت العقرب. كما أن الفيل يفر من الفأر، وأظن قالوا الأسد يفر من القط، وهكذا سبحان الله. قوله قلت استقيت لفظ مسلم استرقيت، أي طلبت من يرقيني. قوله فما حملك على ذلك، في طلب الحجة على صحة المذهب. وقوله حديث حدثنا الشعبي اسمه عامر بن شراحيل الهمداني، من شعب همدان من اليمن، وهمدان من نجران إلى صنعاء، ويدخل فيها بلاد حاشد وبلاد حجور، كل هذه البلاد تسمى همدان وادعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه إسلام همدان قال سلام على همدان وسجد لله شكرا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعرض نفسه على الوفود جاءه رجل من همدان وقال يا رسول الله أنا أحميك، ثم خشي أن يغفره قومه فقال يا رسول الله سأرجع إليك في العام المقبل، فما رجع إلا وقد أخذه الأنصار، وذلك لما ادخره الله للأنصار من الفضل. ولد في خلافة عمر وهو من تكات التابعين وفقهائهم مات سنة 300. قوله عن بريدة بضم أولي وفتح ثاني تصدير بردة ابن الحصيب بضم الحاء الحصيب وفتح الصاد المهملتين ابن الحارث الأسلمي صحابي شهير مات سنة 63. قاله ابن سعد قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد رواه أحمد بن ماجه عنه مرفوعا، ورواه أحمد أبو داود الترمذي عن عمران بن حصين به مرفوعا. قال الهيثم رجال أحمد ثقات، والعين هي إصابة العائن العائن غيره بعينه، والحمى بضم المهملة وتخفيف الميم سم العقرب وشبهها. قال الخطابي ومعنى الحديث لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقية. قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به، فقد أحسن بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم، فإنه مسيء آثم، وفيه تفضيل علم السلف وحسن أدبهم. وسيأتي الكلام على حديث ابن عباس، ونسأل الله العون والسداد، والحمد لله رب العالمين.